تعطر قلبنا دوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى دائما أبدا واحة للسنة، داعيا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، آخذا بنواصينا ونواصيكم إلى الحق والهدى. أحبتي في الله، وحديثنا موصول في هذا البرنامج المبارك مع كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي أبدع في هذا الكتاب ووفقه الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة رجل قد أجر الله سبحانه وتعالى على يديه كثيرا من الخير، وكان مباركا فيما كتب وصنف وألف ونشر. فإن هذا الرجل ما كتب ورقة إلا وبقيت في الأمة ولله الحمد والمنة نبراسا وطريقا إلى طالب العلم ليستفيد منه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فأربعونه النووية مشهورة في الأمة، رغم أنها 40 حديثا في الأداب، إلا أنه كم من حافظ لها، وكم من شارح لها، وكم من طابع وناشر لها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إخلاص الإمام رحمه الله تعالى فيما كان يكتب ويصنف، ولا عجب، فإن هذا الإمام عاش مع العلم طيلة حياته، ولهذا بارك الله سبحانه وتعالى في عمره. فهو إن مات مبكرا في سن مبكرة، إلا أن مصنفاته ومؤلفاته بلغت الكثير والكثير. أحبتي في الله، وآخر باب تناوله معنا الإمام رحمه الله تعالى باب الصبر. والحقيقة أن هذا الباب قد أودعه رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة تحث المسلم على الصبر، وتبين للمسلم أن الصبر هو الدين، وأنه فعلا ما أعطى الله تبارك وتعالى أحدا عطاء أوسع ولا أفضل ولا أشمل من الصبر. فإذا عرفنا أن الدين صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة، عرفنا أن الصبر من أوسع موضوعات الشريعة. فنحن نحتاج إلى صبر ومصابرة، إلى صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى واحتساب الأجر، إلى صبر عن معاصي الله تبارك وتعالى. فنقف مع الأمر في الصبر، ونقف مع النهي في الصبر، ونقف على أقدار الله سبحانه وتعالى التي يبتلي بها عباده، فنرجع الأمر كله لله، وأن ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون، وما كتبه الله عز وجل هو نافذ إن شاء الله، فما من حركة ولا سكنة في الكون إلا منه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، وللفائدة فقد وقعت على رسالة مختصرة قيمة نادرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضوع الصبر، سماها قاعدة في الصبر. وأحب أن ألفت أنظار إخواني إلى أننا ونحن نسير في رياض هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو رياض الصالحين للحافظ النووي، فسنخرج في بعض الموضوعات لنتناول بعض الرسائل المختصرة والتي لها تعلق بهذا الكتاب لتعم الفائدة. فننتزع من هذا الكتاب بعض الرسائل نقف عندها بإذن الله عز وجل. سمعنا عن الصبر، وعرفنا من خلال الأحاديث ومن تناولنا للأحاديث والآيات التي ذكرها نووي رحمه الله تعالى هذا الموضوع وأهميته. تعالوا بنا نعيش مع الصبر بلسان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي فهم به كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا تكلم فهو بحر، وإذا حدث فهو يغترف من محيط عظيم من محيطات العلم. سبحان من أعطى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى علما وفقها وبصيرة ونورا حتى صار إماما من أئمة الدين ولله الحمد والمنة. ونحن في برنامجنا نركز دائما على ذكر السنة وعلى ذكر أئمة السنة، ونرى أننا من الواجب علينا أن نذكر أمتنا بأئمة السنة وبعلماء السنة. ففي زمن يتعلم فيه الناس أو يعلم فيه الناس أو يتعلق فيه الناس بأسماء كثيرة بين تافه وضال ومبتدع، فإننا نحرص أتم الحرص على أن يكون أيضا لنا ذكر مع أئمتنا. حقهم علينا أن نذكرهم، حقهم علينا أن نعلي شأنهم في الأنام، حقهم علينا أن نذكرهم بكل خير، حقهم علينا أن نذكر بجميلهم على الأمة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي جاهد بسيفه وسنانه، والذي جاهد بالحجة والبيان. فرد شيخ الإسلام على البدع أهل البدع معروف، ولهذا نرى كثيرا من الناس يكره شيخ الإسلام. لماذا؟ لأنه كان سيفا بطارا، ولأنه كان قامعا لكل بدعة وضلال. فلا عجب، فقد قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ساحر ومجنون وغير ذلك. لا أطيل، فلنا إن شاء الله وقفات مع شيخ الإسلام أخرى، ولكن أريد أن أسمعكم ونعطر أسماعكم وأن أشرح صدوركم بقلم شيخ الإسلام السيال، الذي كتب قاعدة مختصرة في الصبر تعين الإنسان على الصبر. فنحن نعلم أن الإنسان إذا أوذي صعب أن يصبر، وإذا أخذت حقوقه صعب أن يكظم غيظه. لكن إن شاء الله تبارك وتعالى بعد سماعنا للشيخ الإسلام، أنا على يقين بأن كثيرا من الناس سوف يراجع نفسه في هذا الباب ويتعلق بربه، ويعلم أن ما عند الله تبارك وتعالى خير له إن شاء الله. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، فصل. قال رحمه الله: جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه سبحانه. ففي كل منزلة من منازل العبودية جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على خير عميم فيها. فنحن إذا ابتلينا فصبرنا فهو مقام عظيم، وإذا أنعم علينا فشكرنا فهو مقام عظيم، وإذا أذنبنا فاستغفرنا فهو مقام رائع. نحن نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى بجميع مقامات العبودية، إن أنعم علينا وإذا ابتلينا وإذا أذنبنا وإذا أطعنا، وإذا كنا في غنى وإذا كنا في فقر، وإذا أصابنا مرض وإذا أصابتنا صحة، فإننا نرتبط بربنا سبحانه وتعالى. فسبحان من جعل لنا في كل مقام من مقامات حياتنا نوعا عظيما من أنواع العبودية. ولهذا أحبتي في الله، ليست العبودية صلاة، وليست العبودية فقط حجا إلى بيت الله الحرام، وليست العبودية أداء عمرة، وليست العبودية، إنما العبودية كما عرفها نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أليس يحب الله الجهاد؟ بلى، إذن هو عبادة. أليس يحب الله بر الوالدين؟ بلى، إذن عبادة. أليس يحب الله إكرام الضيف؟ بلى، إذن عبادة. أليس يحب الله عز وجل مراعاة الجار؟ بلى. أليس يحب الله تبارك وتعالى الإطعام، إطعام الطعام، ويحب الله سبحانه وتعالى إفشاء السلام؟ كل هذا عبادة. فالعبادة أوسع، وأنا في عملي في عبادة، إن كنت أطيع ربي سبحانه وتعالى في هذا العمل وأحتسب وجه الله عز وجل، فكل عمل في الحقيقة يرجو به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى فهو عبادة. فالفلاح في حقل في عبادة إذا احتسب، والرجل في مصنعه في عبادة إذا احتسب، والإنسان في جنديته في عبادة إذا احتسب. في كل مقام، وأنت زوج في عبادة، وأنت زوجة في عبادة، وأنت طالب علم في عبادة، وأنت عالم تعلم في عبادة. العبادة أوسع من الأركان الخمسة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهم دائما في نعمة من ربهم، إي والله، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون. نحن في نعم، أصابنا ما نحب فالحمد لله على كل نعمة، أو أصابنا ما نكره فعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وإن لله وإن إليه راجعون. وجعل سبحانه أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه. الله أكبر، كلمات رائعة. وجعل أقضيته وأقداره، فما قضاه الله عز وجل وقدره علينا سبحانه كل ذلك متاجر نربح بها. فإن قدر الله سبحانه وتعالى علينا الولد فنعمة، وإذا قدر الله سبحانه وتعالى علينا العقم فنعمة، وإذا قدر الله عز وجل لنا الغنى فنعمة، وإذا قدر الله عز وجل علينا الفقر فنعمة. يا ليتنا نفقه هذا وترتبط قلوبنا برب العالمين سبحانه وتعالى، ونعلم أن عطاء الله عز وجل للمؤمن لا يخلو من خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به. من الذي ندعى به يوم القيامة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لنا حينما يكون إمامنا يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لمن كان وراء الرسول، وهنيئا لمن شرب من يد الرسول صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة، هنيئا لمن كان من أتباعه في الدنيا ليكون من حزبه في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. إنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنه سبحانه وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، بل هذا داخل في مسمى الإيمان. فإنه كما قال السلف الصالح: الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فأنت يدور حالك بين إيه؟ بين مكروه تصبر عليه وبين نعمة تشكرها ربك سبحانه وتعالى. أمرك دائر بين الصبر وبين الشكر. ولهذا اختلف أهل العلم: أي المقامين أرفع، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ فقير صابر، غني شاكر. إن قلت الفقير أفضل من الغني لأنه عانى الحرمان، لكن انتبه، هذا غني شاكر، انتبه، هذا غني أنفق يمينا وشمالا، انتبه، هذا غني بنى الله عز وجل الإسلام بأموالهم. وإن قلت بل الغني أفضل لإنفاقه فانتبه، فهذا فقير عانى كثيرا من الآلام والحرمان ومع ذلك احتسب. هذا فقير كان يطلب منه ولده الشيء ويتمنى أن يحضره له لكنه لم يجده، ولكنه صبر واحتسب. مقامان رفيعان من العبودية، مقامان عاليان من العبودية، مقام صبر مع فقر وحرمان، ومقام شكر مع غنى ونعم، كقوله سبحانه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يبقى ذكر الله الصبر والشكر. فالدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وإن اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر. إذا اعتبر الدين كله وتفقده وجده يرجع إلى مقامين: الصبر والشكر. وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام، ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأقسام الثلاثة المعروفة: صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة. لا شك أنا أصلي بعد صبر ومصابرة، ما الذي يجعلني أقوم من النوم لأؤدي صلاة الفجر وقبل ذلك قيام الليل إلا الصبر؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن، نعم مجاهدة لإبليس، ومجاهدة للنفس. فلا شك أن الإنسان لا يؤدي طاعة إلا بمجاهدة. أختنا المسلمة اليوم التي تستقيم على النقاب رغم الهجمة ورغم الاضطهاد إلى أنها تصبر على النقاب وتلتزم فضيلة النقاب وتحتسب هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى صبر ولا لا؟ هذا يحتاج إلى صبر ومجاهدة. فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. النوع الثاني صبر عن المنهي حتى لا يفعله. فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية. يبقى إذا فعلت معصية من الذي يدعوك إلى المعصية؟ انظر كم هي أعداؤك التي تدعوك إلى المعصية. 1 النفس ودواعيها، 2 تزيين الشيطان، 3 قرناء السوء الذين يدعونه المعصية ويجرئونه عليها. فاحذر قرين السوء حتى لا تقول يوم القيامة يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. انتبه معي، نعيد هذه العبارة: أعمال البر يفعلها البر والفاجر. يعني ممكن المنافق يصلي، ممكن المنافق المرائي يأتي من أعمال البر ما يأتي، أما المعاصي فلا يتركها إلا صديق، لأنه يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد قرناء السوء، فيحتاج إلى نوع خاص من الجهاد. النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب. فإن المصائب بغير اختيار العبد، أن أبتلى بالعقم، أن أبتلى بالمرض، أن أبتلى بفقد الأحبة، هذا لا اختيار لي فيه. وهو نوعان: نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذا يسهل الصبر عليه. يسهل الصبر ليه؟ لأنه لا اختيار لي فيه، أعمل إيه؟ طب وإذا ما صبرت؟ ابتلان الله بالمرض، طب إذا ما صبرت أنا ماذا أصنع؟ ما يمكن أن أرفع هذا المرض عني. إذا ابتليت امرأتي بالعقم، طيب ما يمكن أن أرفع ذلك عنها. فإذا صبري على ذلك نعم عمل جليل، ولكنه سهل إذا ما قيس بالنوع الثاني، ألا وهو ما يكون للإنسان فيه دخل، وهو ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه. ابتليت في عرضي ومالي ونفسي من الآخرين، يمكن لي أن أرفع ذلك عني، يمكن لي أن أنتقم. هذا هو بيت القصيد الذي ركز الشيخ رحمه الله تعالى عليه في هذه الرسالة، وهو نوع الابتلاء الذي تبتلى به من الخلق. ومعلوم أن المؤمن مبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كم هي الابتلاءات؟ جارك يؤذيك، صاحبك يتنكر لك، كثير من الناس يتعامل بلؤم، تكون صاحب نعمة عليه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فإذا به يجحد ذلك كله ويضرب بذلك عرض الحائط ويتنكر. زوجة تحسن إليها فتقول لك ما رأيت منك خيرا قط. وهكذا هذا النوع يحتاج إلى الصبر، هذا النوع هو الذي يحتاج إلى مجاهدة. والصابر على هذا الأذى الذي يحتسب الأجر من الله عز وجل والذي يكظم غيظه هو الذي يمن الله تبارك وتعالى عليه فعلا بنعمة عظيمة خاصة. قال شيخ الإسلام: فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها ويتكره الغلبة فتطلب الانتقام. أنا نفسي تكره إني أحد يظلمني وأراه أمامي ويمكن أن أنتقم منه، فكيف أصبر على هذا؟ هذا يحتاج إلى احتساب عظيم. فلا تصبر على هذا النوع، أو فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. فعلا إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يسلي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بإيه؟ بموسى عليه السلام فيقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر، وأخبر عن نبي من الأنبياء صلى الله عليه وسلم أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، جعلوا يضربونه وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مقام رفيع جدا، فعلا هذا مقام الأنبياء ومقام الصديقين. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك، فجمع في هذا ثلاثة أمور، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، جمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم والاستغفار لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. أي مقام بأرفع؟ يعفو ويستغفر ثم يعتذر عنهم إنهم لا يعلمون، وهذا نوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والنور والأمن والسرور والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الناس، وزيادة العلم. ولهذا قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذه عبارة اكتبوها، بالصبر واليقين. وهذا النوع من الصبر الذي أعز من الكبريت الأحمر، واليقين في عظيم الأجر عند الله وعظيم الخلف عند الله وعظيم الثقة في أن الله سبحانه وتعالى يخلف على عبده خيرا، تنال الإمامة في الدين. فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال تعالى ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، وذكر الشيخ 20 مسألة في هذا الباب. ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، يعينك على الصبر على من يؤذيك، يعينك على الصبر على من يرميك بسهام الأذى، يعينك عدة أشياء. أنت بمعي أرجو أن تكتبوها جميعا. يلا، 1 أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته. فالعباد آلة، العباد آلة، الذين آذوك آذوك بقدر من الله تبارك وتعالى وبعلم من الله عز وجل، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. لا معلش، العبارة دي تاني، العبارة دي تاني. آذاني الخلق، الخلق آلة قدر الله عز وجل على أيديهم الأذلي لحكمة، فلا تنشغل بالآلة اللي هم الناس، ولكن انظر إلى الذي سلطهم عليك، من؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرت إلى ربك وسألت الله تبارك وتعالى أن يرزقك الصبر وأن يزيحهم عنك وأن يرزقك برد اليقين وانشراح الصبر صدري وهدوء النفس، وأن يتوب الله عز وجل عليهم، وأن تقول كما قال النبي الصالح اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذا لا تنظر إلى الآلة، فإن هذا أمر حتمي، ولكن انظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا المقام الأول. طبعا إذا نظرت إلى الرب سبحانه هان عليك كل شيء. إذا نظرت إلى عظيم الأجر عند الله، أليس الله يقول لك ادفع بالتي أحسن سيئة؟ فلا تنظر إلى الناس ولكن انظر إلى رب الناس. عند الإيذاء اعلم أنها فرصة ومنحة أعطاك الله إياه. يا سلام، كلام جميل. الأمر الثاني مما يعينك على الصبر أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. الله أكبر، الله أكبر. طبعا دي مقامات عالية جدا بيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني العبد إذا أوذي يعلم جيدا أن هذا الإيذاء بسبب إيه؟ بسبب ذنبه. فلماذا يشتغل بمن آذاه ولا يشتغل ببيت القصيد وهو الذنب الذي من أجله سلطه الله عز وجل عليه به؟ فإذا آذاك أحد، وإذا ابتليت في جارك، وإذا ابتليت في زوجتك، وإذا ابتليت في ولدك، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله، فما نزل بك ذنب إلا بمعصية. شوف النقلة، شوف نقلة شيخ الإسلام. يبقى الناس يؤذونك وأنت تلتفت إلى ربك وترتبط بربك سبحانه وتعالى، لأنه ما أصاب من مصيبة، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، انتبه. شوف الشيخ الإسلام بيقول لك إيه: إذا رأيت العبد ينشغل بمن آذاه ولا يشتغل بالاستغفار والتوبة، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. يبقى إيه المصيبة الحقيقية؟ حينما أنشغل بالخصم ولا أنشغل بالتوبة والاستغفار واللجوء إلى الله. طبعا ده كلام غالي جدا، هذا الكلام غالي الثمن. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة، صار هذا الإيذاء نعمة، لأنه صار محطة تحطمت عليها ذنوبه ومعاصيه. قال علي بن أبي طالب، وانظر إلى هذه الكلمة العظيمة، قال علي بن أبي طالب: كلمة من جواهر الكلام. يقول شيخ الإسلام معلقا على كلمة علي بن أبي طالب التي سيقولها الآن، قال: كلمة من جواهر الكلام. قال علي إيه؟ قال علي الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي قلعة العلم، ماذا قال؟ لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. لا معلش يا شيخ، تاني كلام لقالي هذه الليلة والله، ها اكتب يا أخي: لا يرجون عبد إلا ربه، اجعل رجاءك في الله ولا تلتفت بقلبك إلى غيره. لا يرجون عبد إلا ربه، ها، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. يا سلام، شوف الرجاء والخوف. اجعل الرجاء عند من؟ عند رب العالمين. واجعل الخوف من من؟ من ذنبك، من ذنبك. فإنه ما نزلت مصيبة إلا بذنبك، ولا ابتليت قط إلا بذنبك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلا تخافن إلا ذنبك. انظر إلى الكلام الغالي، ما أعظم الذنوب. هل أخرج أبانا آدم من الجنة إلا الذنب؟ وهل أهلك عادا إلا الذنب؟ وهل أهلك ثمود إلا الذنب؟ وهل أغرق فرعون إلا الذنب؟ وهل أخذ ربنا أخذ عزيز مقتدر بأبي جهل وأبي لهب وشيبة وعتبة إلا بالذنب؟ أخي، لا تخافن إلا ذنبك، ولا ترجون إلا ربك. والله لو ما يأتيك في هذه الحلقة إلا هذه العبارة من عبارات علي التي علق عليه شيخ الإسلام قائلا إنها من جواهر الكلام لكفى. لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. الله أكبر. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. الأمر الثالث، أنت بمعي 20 أمرا. الأمر الثالث مما يعين على الصبر على الأذى أنه أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا وأصلح فليشهد العبد مقام الأجر والثواب، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أليس الله بكاف عبده؟ أما يكفيك أيها المأذي إذا صبرت أن يكون أجرك على الله؟ انظر بقى إلى الكلام الرائع. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام، ظالم يأخذ فوق حق. انظروا إلى تقسيم شيخ الإسلام. عند الأذى فالناس ثلاثة أقسام: واحد، ظالم يأخذ فوق حقه. اثنين، مقتصد يأخذ بقدر حقه. ثلاثة، محسن يعفو ويترك حقه. يبقى الناس عند الإيذاء ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: واحد، ظالم يأخذ فوق حقه. اثنين، مقتصد يأخذ بقدر حقه. ثلاثة، محسن يعفو ويترك حقه. فاصل وسنعود.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر.
Allah. لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
إليكم واحت السنة
طريق العبد للجنة
طريق الخير والعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، أرجو الانتباه، فهذه لآلئ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأمر الرابع مما يعين على الصبر على الأذى أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن، إذا عفا وأحسن عمن ظلمه ومن أساء إليه أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا. لو صبر الإنسان وعفا وأحسن فإن الله سبحانه وتعالى يورثه لذة في قلبه. قال: فإن الله سبحانه وتعالى يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين. الله أكبر، حسبك يا أخي هذا أن الله سبحانه وتعالى يحبك، فالله عز وجل يحب المحسن، والمحسن هو الذي لا يرد الإساءة بالإساءة أبدا وإن جاز له ذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن مر معنا المقامات الثلاثة: مقام المقتصد، المقتصد الذي يدفع السيئة بالسيئة، ومقام المحسن فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومقام الظالم إنه لا يحب الظالمين. فإنك إذا عفوت عن أخيك نلت محبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يحب المحسنين. ولو لم يأتك من الصبر على الأذى إلا هذه المنفعة وهي محبة الله تبارك وتعالى فكفى. فبكم تشترى محبة الله؟ ماذا لو انتقمت فقتلت؟ ماذا لو انتقمت فسجنت؟ ماذا لو انتقمت فطردت؟ ماذا لو انتقمت فجرحت؟ أيعدل شيء من هذا أن تنال محبة الله؟ أما الأمر الخامس، أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه. انتبه معي، اكتب، أنا أريد أن تكتب كل هذه اللآلئ. أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله، فإذا عفا أعزه الله. يبقى إذا انتقم أورثه الله ذلا، وإذا عفا أعزه الله. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد يا أحبتي أن نعيش مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نحيا معهما حياة حقيقية. ثق بما قال الله، ثق بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. غذاء الروح، نعم غذاء الروح والعطاء الأنفع للنفوس. قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يبقى إذا عفى العبد ازداد عزا، فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام. طبعا النفس تحدثك، لا لا لا، إزاي يضربك يؤذيك يعتدي عليك كذا يسيء إليك، لا لا لا، رد حتى تكون عزيزا، أنا لست ضعيفا، أنا سأفعل كيت وكيت 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 وإلى آخره. طيب لو حصلت لك عزة بالانتقام، أيهما أعظم، العزة التي تحصل لك بالانتقام أو العزة التي تحصل لك بالعفو؟ قارن بين عزتين، بين عزة تحصل لك بالعفو وعزة تحصل لك بالانتقام، فإنك لا تجد بينهما أفعال التفضيل. فإن العز الذي يحصل لك بالعفو لا يمكن يقاربه العز الذي يحصل لك بالانتقام. والله كلام جميل، اسمع بقى العبارة ديت واكتب هذه العبارة. فإن هذا عز في الظاهر، اللي هو إيه؟ العز في الانتقام. فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطل، في الباطن ذلا. وأما العفو فذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. يبقى اللي يورث العز باطنا وظاهرا إيه؟ العفو. والذي يورث العز في الظاهر ولكن يورث الذل في الباطن هو الانتقام. فقارن بين العزين ستعفو وتصفح، بين عز يحصل لك بالانتقام وبين عز يحصل لك بالعفو. الأمر السادس، وهي من أعظم الفوائد، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل. انتبهوا يا أخواني، هذه فائدة متألقة. أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. هذه كلمات عالية جدا، هذه كلمات رائعة. استحضر مقام الذنب والمعصية. ألست تحب يا عبد الله إذا أذنبت أن يغفر الله لك؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألست كذلك؟ وكلنا ذو خطأ وذنوب وذنوب ومعاصي، كلنا ذو خطأ وذنوب ومعاص وتجاوزات. ألست تحب أن يغفر الله لك؟ بلى بلى أحب ذلك. فعلام لا تغفر لأخيك، فعلام لا تصبر على أذى أخيك. فإن الجزاء من جنس العمل، فاعتبر أيها الإنسان بهذا المقام العظيم، فإن الله يكافئك على إحسانك إحسانا وعلى عفوك عفوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ولهذا فصديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه لما كان ينفق على مصطح، وبلغه أن مصطحا رضي الله عنه كان ممن نقل الحديث وتناقل الحديث عن عائشة رضي الله عنه عنها، ماذا قال أبو بكر؟ قال: لن أنفق على مصطح بعد اليوم. أنا أنفق على مصطح ويتكلم وينقل حديث عن ابنتي عائشة زوج رسول الله، لن أنفق عليه بعد اليوم. فأنزل الله عز وجل قوله. طيب لو فعل أبو بكر ذلك يا أخوان، وأصر أبو بكر على ذلك، أليس هذا من حقه؟ تخيل أنك تنفق على إنسان وتحسن إلى إنسان ثم يتكلم في عرض ابنتك وتناقل الحديث. نعم مصطح لم يتم عائشة بالزنا، وإنما تناقل الحديث. حين يبلغك ذلك، من منا يصبر؟ من منا يعفو؟ من منا يحدث نفسه بالعفو؟ لكن انظر، فإن الله سبحانه وتعالى يأبى للصديق إلا أن يبقى في الثريا كما كان. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا يأتني أولو الفضل، لا يمتنع أصحاب الفضل بالحلف ويحلفون ألا ينفقوا على من كانوا ينفقون عليه، لا لا لا، فإن الله عز وجل يأبى لكم يا أصحاب الفضل والسعة أن تمتنعوا عن فضلكم ونفقاتكم من أجل أذى يصيبكم من الخلق، ألا تحتسبون الأجر من الله؟ ألا يكفيكم ربكم سبحانه وتعالى؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال الصديق رضي الله عنه: بلى، أحب أن يغفر الله لي. فأرجع إلى مصطح نفقته رضي الله عنه، والله غفور رحيم. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله عز وجل، يجزيه الله عز وجل كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه ويسهل عليه ويسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه الفائدة. شوف شيخ يسأل لك إيه؟ يكفي العاقل هذه الفائدة، يكفي العاقل أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل، وكما تحب أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك فاعفو عن المخلوق يعفو الله عنك. الأمر السابع أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام، انتبه، إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة، أن يقابل الإساءة ويشغل نفسه بالانتقام ويأخذ الانتقام حيزا من وقته، ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من المصالح ما لا يمكن استدراكه. طبعا الإنسان لو فكر في أن ينتقم ممكن يجلس شهران، سنتين وهو مشغول القلب بالانتقام، لا سيما إذا طال الأمر، فات عليه أو فات منه منافع كثيرة جدا. ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي أهم عنده من الانتقام. أيضا مما يصبرك على الصبر ويعينك على الصبر على الأذى أن تعلم أن انشغال النفس بالانتقام سيفوت عليك زمنا طويلا وسيوقعك في ضيق صدر، فتحيا بين أولادك ومع أموالك وأنت مكدر النفس، نعم مغتم ومهتم القلب. فما يفوتك من منافع لو لم تشغل نفسك بالانتقام أعظم بكثير مما يحصل لك من هذا الانتقام. وكلكم جرب يا أخواني، حينما ينشغل الإنسان بالانتقام ربما دفعه ذلك إلى التزوير، ربما دفعه ذلك إلى الافتراء والكذب، فهو يريد أن ينتقم بأي صورة ولو كانت محرمة. الأمر الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه. أنت الآن بتراعي نفسك؟ أنت الآن بترضي نفسك؟ تقول لا 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 أنا نفسي أبدا، أنا أوذى، أنا يعتد علي، والله لن أسكت. من أنا؟ من أنت ومن رسول الله؟ يا من ترضي نفسك بالانتقام، هل تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفسك أم نفس رسول الله؟ أخبرني بالله عليك، نفسك أعز أم نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك لم ينتقم النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه قط، مع أن آذاه آذى الله. من يؤذي الرسول فقد آذى الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق ذميم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم ينتقم لها. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. كلنا أعلم بنفوسنا يا إخوان، أي نفس تلك؟ النفس التي تستحق أن ينتقم الإنسان لها فيفوت الأجر العظيم. الأمر التاسع أنه إذا أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعة ونهي عنه من معصية وجب عليه الصبر. أنت أوذيت في الله؟ خلاص اصبر. أوذيت لأنك تصلي؟ أوذيت لأنك تدعو إلى الله؟ أوذيت لأنك منفق جواد؟ اصبر، وليس لك الانتقام، فإنك قد أوذيت في الله، ومن أوذي في الله فأجره على من؟ على الله. لأنك أوذيت في ذاته. إن أذاك رجل وأنت عند ملك من الملوك انتقم لك الملك أو عوضك الملك. فإذا أوذيت في الله فلا تلتفت إلى نفسك، ولكن التفت إلى من عملت له ومن أوذيت من أجله. وهذا معنى عظيم دقيق في غاية الدقة. وانظر إلى تعليل شيخ الإسلام: يا من أوذيت في الله لا تنتقم فأجرك على الله. لما انتبه إلى هذا التعليل الرائع الماتع. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة. ده معنى الحقيقة لن تقرأه لغير شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الآن لو أنك قتلتني يجب عليك القصاص ولا لا؟ أيوة نعم. طب لو أنك قطعت إصبعي يجب عليك القصاص ولا لا؟ أيوة نعم. لو أنك قطعت عيني يدي، لو أنك فقدت عيني، لو أنك قطعت لساني يجب عليك القصاص ولا لا؟ يجب عليك القصاص. ليه؟ لأنك آذيتني وأنا نفس إذا أن يستوجب القصاص. طيب الذي يقتل في سبيل الله ديته كم؟ نحن نعرف دية الأصبع ودية اليد ودية العين ودية الأذن ودية اللسان. السؤال الذي يطرح نفسه: ما دية من قتل في سبيل الله؟ أجيب يا أخواني، ما دية من قتل في سبيل الله؟ دية من قتل في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر. ليست نفسك يا من جاهدت في سبيل الله فقتلت مضمونة عند الخلق، وإنما ربك سبحانه وتعالى يعدك على ذلك أعظم موعود. فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق. فمن طلب الثمن منهم لم يكن له من الله ثمن. فإنه من كان، اكتب هذه القاعدة بقى الذهبية، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. اكتب: فمن كان في الله تلفه كان على الله خلفه. فإذا أوذيت في الله فاصبر فإن أجرك على الله. الأمر العاشر: أن يشهد معية الله معه إذا صبر. يا من تؤذى اصبر. أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر ورضاه. ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفع عنه أحد من خلقه. واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن صبرك على الأذى سبب في جلب معية الله سبحانه وتعالى لك. ألا يكفيك إذا صبرت على الأذى أن تكون معية الله معك؟ ألا يكفيك هذا؟ الأمر الحادي عشر كلها أسباب. الحقيقة أنا أظن بأن كل سبب من الأسباب التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا كفيلة وكافية أن يصبر الإنسان على أذى الخلق ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. لتعلموا أن مقام الصبر من أرفع المقامات. الحادي عشر: أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه. فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدافع عن الذين آمنوا. أما قلنا لكم كما قال بعض السلف إن الدين نصفان، نصف هو صبر ونصف هو شكر. طيب إذا انتقمت ولم تصبر ضاع منك إيه؟ نصف اللي هو الصبر. فهل يا ترى ضياع النصف يساوي لذة الانتقام التي تحسبها لذة؟ فكيف ترضى أن ينقص منك نصف الدين وهو الصبر؟ الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه. أيها الصابر أنت قامع لنفسك، أيها المنتقم نفسك قامعة لك. فهل ترضى أن تركبك نفسك، أو أن أعظم المقامات أن تأخذ بزمام نفسك فتجعل ذلك حيثما رضي الله وحيثما أحب الله؟ الثالث عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد. قال له ده إيه ده؟ يعني أنا إن صبرت ما فاتني شيء، وسيأتي له بحقي. أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر. فلتحل ظالمك على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه. أيها المظلوم، أيها المأذي، أتصبر وحسبك الله، أو تنتقم لنفسك فيكلك الله إلى نفسك؟ الرابع عشر أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إذائه له مستحيا منه ندما على من فعله. إنك إن صبرت على أذى جارك آذاك فصبرت، وعلى أذى صديقك آذاك فصبرت، إن ذلك يحمله على الحياء منك فيعود نادما. لكنك إن قابلت الإساءة بالإساءة ربما أغراه الشيطان فزاد في الإساءة أكثر وضاعف الإساءة، لتبقى طيلة حياتك منشغلا بالانتقام. الخامس عشر ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه، فإنك إن رددت شر خصمك بشر ازداد شره وازدادت قوة نفسه. ونحن نعلم هذا، القتل لا يأتي إلا بقتل. أنت تقتل مني رجلا فأقتل منك رجلا، فيقول الآخر لا رجلي أعظم من رجلك، وبالتالي يزداد القتل. السادس عشر أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة. نعم، الذي سينتقم هل يقدر أحد أن يضبط نفسه فلا ينتقم إلا بالقدر الواجب؟ مستحيل. إن من ضربني من ضربني وصفعني ولطمني لطمة فلن ألطمه إلا لطمتين، ولعل اللطمة تكون أقوى، فمن ذا الذي يعدل في رد الجزاء إذا أراد أن يرد؟ فاعف واصفح حتى لا تكون ظالما. السابع عشر أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئاته أو رفع درجته، فاصبر فإن الله يعوضك بإذن الله، إما تكفير سيئات وإما رفع درجات. الثامن عشر أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو. نعم، إذا صبرت كان الناس معك وربما أخذوا لك حقك. التاسع عشر أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. حينما تصبر وأنت قوي قادر على أن تأخذ حقك، فتصبر لتكون معية الله معك، ماذا سيستشعر خصمك؟ سيستشعر دناءة نفسه، وسيستشعر خسة نفسه. إنك لا تساوي شيئا أيها الظالم المسيء، لا تستحق أن أرد عليك، وكفى بذلك احتقارا. العشرون والآخرة من الأسباب التي تعين على الصبر أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة، فتولد تلك الحسنة له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا. إذن إذا عفوت فتلك حسنة، وعادة الكريم سبحانه أن من عاش على الحسنة وعملها وفقه الله لحسنة أخرى، فإن الحسنة تسلم إلى حسنة والأخرى تسلم إلى ثالثة، وهلم جرا. كم هي الحسنات التي تحوزها أيها الأخ إذا صبرت على من آذاك؟ هذه عشرون قاعدة، عشرون قاعدة ذكر شيخ الإسلام، وعشرون سببا ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليستعين الإنسان بها على الصبر. وأخيرا أقول إن هذا الكلام الغالي النفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستحق أن نقف عنده، وبحق وبحق ما أعطى الله تبارك وتعالى عبدا عطاء أعظم ولا أوسع من الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. أيها العبد المذنب، ألا تحب أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك؟ ألا تحب أن يعفو الله عز وجل عنك؟ فاصبر حتى تنال مغفرة الله ورضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة، إلى الإحسان والمنة، رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.